بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تتمة ما شرع في دراسته من هذه الرسالة الصغيرة الحجم الكبيرة في معناها، وهذا هو الدرس الرابع إن شاء الله تعالى. بداية الأصول الثلاثة.
فإن قيل لك من
ربك
فقل ربي الله الذي رباني
وربي. لا قبل أن أقيل أقيل أصول الثلاثة. فإذا قيل لك
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم
ونبيه
محمد صلى الله عليه وسلم
محمدا
صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه.
عندك بنعمه؟ عندك بنعمه؟ ولا بنعمتي؟ بنعمه؟ طيب.
ليس لي معبود سوى، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
أعلم. وكل ما سوى الله إيش؟ سوى الله؟ أظهر الحركة. سوى الله هذا قاعدة، أي كلمة بعد سوى مقصورة. كل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
فإذا قيل لك
بس يكفي. أحسن جزاك الله. شرع المصنف رحمه الله تعالى في تفصيل ما أجمله في بداية الرسالة، وهو قوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ليس كذلك؟ قلنا هذا إجمال، سيأتي تفصيله لاحقا. هذا هو موضع تفصيله من المصنف رحمه الله تعالى. تلاحظون أن المصنف رحمه الله شرع في بيان هذه الأصول على طريقة السؤال، فقال رحمه الله: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ قال أهل العلم وإتيان المصنف رحمه الله وغيره من أهل العلم الذين صنفوا في الاعتقاد، تقريرهم لمسائل الاعتقاد على طريقة السؤال والجواب له فوائد عديدة. الفائدة الأولى أن ذلك أوقع للمسألة في القلب، أن ذلك يعني هذه الطريقة تجعل المسألة تقع في القلب وتثبت فيه. الفائدة الثانية أنها أرسخ في الذهن. والفائدة الثالثة أن سلوكها أثبت المعلومة في النفس، أن سلوك هذه الطريقة أثبت للمعلومة في النفس. وكذا هذه الفائدة الرابعة أقوى في إقبال المتعلم على المعلم. والفائدة الخامسة أنها تحث المتعلم على التفكير في المسألة والترغيب في فهمها. هذه خمس فوائد نجنيها ونستفيدها من هذه الطريقة في التعلم أو في التعليم. مثال ذلك، يعني هذه الطريقة كان يسلكها النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. مثال ذلك حديث مشهور معروف، قوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ هذا إيش يحدث عند الصحابة؟ إقبال على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا إيش؟ رغبة في فهم المسألة والتفكير في ما المراد بهذه المسألة، ما الغيبة؟ لذلك وقفوا، لكنهم في المقابل أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأسندوا العلم إليه وإلى رب الله تبارك وتعالى، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. لما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، أيضا أنشأ هذا التساؤل أو هذا العلم، أنشأ عندهم هذا العلم بهذه المسألة إشكالا وتساؤلا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته، يعني افتريت عليه. هذه فائدة سلوك هذه الطريقة في التعلم. قال رحمه الله: ما الأصول الثلاثة؟ الأصول يقول العلماء جمع أصل، والأصل هو ما يقوم ويبنى عليه غيره. الأصل هو ما يقوم ويبنى عليه غيره. فلو سألتكم وقلت لكم: ما أصل البيت؟ الأساس. ما أصل الشجرة؟ الجذور. إلى الجذور، الجذور. أصل الشجرة الجذور، كما أن أصل البيت هو أساسه، لا يمكن أن يقوم البيت بدون أساس أبدا. فهكذا الأصول الثلاثة أيها الإخوة، فالأصول الثلاثة التي هي معرفة الله ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام، هي بالنسبة لنا أصول، يعني أسس وقواعد نبني عليها ديننا. فهذه الأصول الثلاثة هي التي يبني عليها المسلم عقيدته. ولما كانت هي أصلا وأساسا، كانت هي محل السؤال أيضا إيش عنها في القبر. ولهذا ما منا من أحد إلا وسيسأل عن هذه المسائل الثلاث: من ربه، وما دينه، ومن نبيه، وذلك في قبره. نسأل الله الثبات في ذلك الموقف. ثم تطرق المصنف أيضا في هذا السؤال بقوله: ما الأصول الثلاثة؟ إلى حكم معرفة هذه الأصول الثلاثة، ما حكم معرفتها؟ والجواب في كلامه رحمه الله، حيث قال: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ إذن حكم معرفة هذه الأصول الثلاثة واجب عيني على كل مسلم. ثم شرع رحمه الله في الجواب عن السؤال الذي عقده فقال: فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي، فقل معرفة العبد، نعم، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. يعني فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل، جوابا على هذا السؤال الذي عقد، قل ماذا؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. تلاحظون أيضا جاء بالجواب مجمل، يعني من غير تفصيل، مختصر يحتاج إلى ماذا؟ إلى بسط وتفصيل أكثر. وذكر الجواب على هذه الطريقة يقول العلماء له فائدة أيضا، وهو يعني هذه الفائدة أقوى في حفظ المعلومة وثباتها عند القارئ. كذلك أيضا مثل هذا الأسلوب ينشط قارئ الرسالة ودارس هذه المسائل، ويشوقه لمعرفة ماذا؟ تفاصيل هذه المسألة. وهو لما أتى بها إجمالا على أنه سيأتي بعد ذلك بها مفصلة، هذا يجعل في نفس القارئ والدارس شوقا لمعرفة تفاصيل هذه الأصول وجزئياتها. ثم بدأ رحمه الله تعالى بالأصل الأول فقال: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. هكذا أنا عندي في نسختي بنعمته، وفي بعض النسخ بنعمه، والمعنى واحد. إذن هذا هو الأصل الأول، ما هو؟ معرفة الرب تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، يعني من معبودك، هذا المقصود بمن ربك أي من معبودك، وسيأتي توضيح. قال: فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. فقل ربي الله، قال بعض الشراح كما تقدم: الرب هنا بمعنى المعبود، يعني بالإضافة إلى معنى اسم الرب الأصلي. وهو ما معنى اسم الرب؟ والخالق، الرازق، المدبر لمصالح العباد وشؤونهم، والقائم والمصلح لأمور خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه. هذا معنى اسم الرب. فبالإضافة إلى اسم الرب تبارك وتعالى، يعني بالإضافة إلى، قلنا الرب بمعنى المعبود، بالإضافة إلى ماذا؟ إلى معنى توحيد الربوبية، يكون أيضا معناه المعبود، فيكون شامل لماذا؟ لمعنى اسم الرب ومعنى اسم الإله. معي ولا أبو معي؟ ضائعين ولا؟ مفهوم؟ مرة ثانية لنشوف بعض الوجوه مشكلة. الآن المصنف رحمه الله ماذا قال؟ قال: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. قال الشراح وبعض الشراح: فقل ربي الله يعني معبودي، فالرب هنا بمعنى المعبود. إذا ذهبنا ونظرنا في اللغة العربية لمعنى اسم الرب، لا نجد أن معنى اسم الرب هو المعبود هكذا، لكن هنا يقول العلماء: أي بالنسبة، يعني بالإضافة إلى معنى اسم الرب الأصلي، وهو ماذا قلنا في معنى اسم الرب الأصلي؟ أنه الخالق، الرازق، المدبر لشؤون خلقه، القائم بمصالحهم وما أسبق عليه، والموصل لهم نعمه. هذا معنى اسم الرب الأصلي، اسم الرب الأصلي. فبالإضافة إلى اسم الرب الأصلي يكون هنا إيش؟ يكون معنى هذا الاسم هنا المعبود. هذا يتضح بقاعدة يا أخوان، إذا فهمنا القاعدة نفهم الكلام اللي الذي قلته له لكم، الذي قلته لكم. هذه القاعدة طبعا صياغتها صعبة لكن بشرح لكم. هذه القاعدة تقول أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات. ضايع يا سر. والاسم المقرون به صار دالا على باقيه. كتبت القاعدة؟ اكتب القاعدة واشرحها لكم إن شاء الله وتفضل. إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات. والاسم المقرون به دال على باقيه. وهذه القاعدة يا أخوة قاعدة عظيمة، أثنى عليه العلماء ثناء عظيما، ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتاب الرسالة التبوكية حيث قال: وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. معنى هذه القاعدة أيها الأخوة، حطوا بالكم، هذه القاعدة معناها أن هناك ألفاظ ترد في النصوص، يعني في نصوص الكتاب والسنة، هذه الألفاظ لها حالتان عند ورودها في النصوص: حالة تأتي مفردة مطلقة لحالها، وحالة أخرى تأتي مقرونة بغيرها. فإذا كانت مفردة مطلقة جاءت بنفسها فهنا يكون لها معنى، وإذا قرنت بغيرها من الألفاظ يكون لها معنى آخر. واضح؟ واضح؟ طيب، هناك ألفاظ، بالمثال يتضح إن شاء الله، هناك ألفاظ تأتي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الألفاظ إذا نظرنا في النصوص نجد أن لها حالتين. جيد؟ حالة تأتي مفردة في النص، طيب، وحالة تأتي مقرونة بغيرها، طيب، فإذا جاءت لوحدها فلها اسم، لها معنى، عفوا، لها معنى، وإذا جاءت مع غيرها يكون لها معنى. طيب، نطبق: الإسلام والإيمان هذا لفظ شرعي جاء في الكتاب وجاء في السنة، قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. إيش معنى الإسلام هنا؟ قال أهل العلم: الإسلام هنا يشمل الأعمال الظاهرة، أركان الإسلام الخمسة، ويشمل أيضا المعتقدات الباطنة، أركان الإيمان الستة. فهنا جاء لوحده، أليس كذلك؟ لم يقترن معه اسم الإيمان. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. جاء لفظ الإيمان معه؟ ما جاء لفظ الإيمان معه. طيب، انظروا إلى حديث جبريل عليه السلام، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. قال: فأصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر الإسلام كما فسر الإيمان؟ إذن هذا له معنى وهذا له معنى. طيب، نخلص من هذا إلى أن هذه الألفاظ إذا جاءت لوحدها في النص يكون معناها أشمل وأعم، وإذا جاءت مع غيرها مقترنة يكون ماذا؟ لها معنى خاص بها كما هنا. فالإسلام له معنى خاص وهو المتعلق بالأعمال الظاهرة، والإيمان له معنى خاص وهو المتعلق بماذا؟ بالمعتقدات الباطنة. نفس الشيء اسم الرب واسم الإله، فالرب إذا جاء في النص لوحده فيكون معناه ماذا؟ أعم، شامل، فيشمل المعاني المتعلقة بالربوبية وهو أنه الخالق الرازق المدبر المصلح لأمور خلقه وشؤونه، وأيضا يكون هو المعبود المستحق للعبادة وحده. واضح؟ لكن إذا جاء اسم الرب واسم الإله الله عز وجل في سياق واحد يكون معنى الرب ماذا؟ هاي شباب، بناء على القاعدة معنى خاص وهو أحسن، ويكون معنى الله اسم الإله المعبود. واضح؟ واضح؟ طيب، فهنا نفس الشيء، هنا من ربك يعني من معبودك، فيشمل بارك الله فيكم ما يتعلق بمعاني الربوبية وما يتعلق بمعاني الألوهية. طيب، فعلى ما تقدم إذن نقول إن معنى قول المصنف رحمه الله: ربي الله الذي رباني، أي ربي هو الله الذي خلقني ودبر شؤوني، وهو معبودي أي الذي أفرده بالعبادة وأطيعه في جميع أحوالي. واضح هذا؟ طيب، قال أهل العلم عند قوله: الذي رباني وربى جميع العالمين، إن تربية الله تبارك وتعالى لخلقه على قسمين، يعني عنوان أقسام تربية الله عز وجل لخلقه على قسمين: تربية عامة وتربية خاصة. فالتربية العامة هي التي تشمل المخلوقات كلها، هي التي تشمل المخلوقات كلها، بمعنى أنها تشمل المسلم، الكافر، الفاجر، البر، تشمل الحيوانات وغيرها من المخلوقات التي نعلمها والتي لا نعلمها، والمكلفين منهم من العباد وغير المكلفين، كل هؤلاء يدخلون تحت ماذا؟ التربية العامة. طيب ما معنى التربية العامة؟ معناها قال أهل العلم هي خلقه تعالى للمخلوقين، هي خلقه للمخلوقين ورزقه لهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. هذا القسم الأول. القسم الثاني من التربية، يعني تربية الله عز وجل لخلقه، تربية خاصة، وهذه هي التي تكون لمن؟ للمؤمنين، تكون للمؤمنين والمستجيبين لطاعة الله والقائمين بأمر الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في مبينا حقيقة هذا القسم من التربية، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير، تربية التوفيق وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، نسأل الله أن يجعلنا منه. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، يعني بنعمه التي هيئها لخلقه ومكنهم من الوصول إليها للقيام بشؤونهم ومصالحهم. ونعم الله عز وجل لا حصر لها ولا عد، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكل نعمة نعيشها فهي من الله، فنعمة الإسلام ونعمة الأمن والاستقرار ونعمة الزواج ونعمة الولد ونعمة الطعام والشراب إلى غيرها من النعم، كل هذه من الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فجميع النعم الظاهرة والباطنة كلها من الله تبارك وتعالى، ولهذا كان عز وجل هو المستحق للعبادة دون سواه. ومن هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، يعني وهو إلهي ليس لي إله سواه أعبده وأتذلل إليه، أطيعه فيما يأمر وأنتهي عما ينهى. فالإله هو المعبود، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض أيضا معبود. وقال عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو عز وجل معبود في السماوات ومعبود في الأرض. ثم ذكر الدليل على ذلك، يعني على أن الله تبارك وتعالى هو المربي لخلقه، فقال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. أين الشاهد من الآية؟ رب العالمين. أحسنت. الشاهد من الآية قوله تعالى: رب العالمين، أي مربيهم عز وجل، يعني مربي خلقه بالنعم، والخالق لهم والمالك لهم والمدبر لشؤونهم. ثم قال رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. هذا توضيح لما تضمنته الآية الكريمة. والعالم والعالمين أو والعالمون جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله تبارك وتعالى من المخلوقات على اختلاف أنواعها. العالم كل ما سوى الله كما قال المصنف من المخلوقات على اختلاف أنواعها. وسمي العالم عالما لأنه علم على الخالق والمالك والمدبر لشؤون الخلق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اكتب كلامه: وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، يعني دليل وبرهان على خالقهم ومالكهم ومدبرهم. والعالم كما لا يخفى أصناف متعددة، وهناك عالم الإنس، هناك عالم الجن، هناك عالم الملائكة، هناك عالم الشياطين، وهناك عالم الحيوانات المتوحشة منها والأليفة. فقوله قول المصنف وأنا واحد من ذلك العالم، يعني أنا واحد من هذه المخلوقات التي قد أوجدها الله تبارك وتعالى وأنعم عليها بنعمه الظاهرة والباطنة. وإذا كان عز وجل هو الذي أوجدها إذن فهو ماذا؟ فهو المستحق تبارك وتعالى للعبادة دون سواه. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في سؤال يتعلق بالدرس تفضل. نعم سيأتي في الدرس القادم بما عرفت ربك، كل هذه من جملة المخلوقات. نعم في شيء يتعلق بالدرس؟ تقول: ما الأولى بالحضور، حضور وليمة عرس مع عدم وجود منكرات فيها، أم حضور درس في العقيدة؟ حضور الوليمة أولى وأوجب من حضور الدرس، لأن وليمة العرس إجابتها واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ودرس العقيدة يستدرك عن طريق أحد من يحضر أو عن طريق يعني التسجيل، فهو يستدرك. أما وليمة العرس إذا لم تجب فإنها تفوت، ثم لا يغيب عن الذهن، هي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، فلا يقول الإنسان يعني أنا أذهب ويفوتني الدرس والمسألة هناك مسألة أكل وشرب، لا، المسألة مسألة تعبد يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. فهذه تدخل في جملة في معنى العبادة العام الذي تقدم ذكره، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، فهذا مما يحبه الله، فهذا مما يحبه الله تبارك وتعالى. ولذلك حضور الوليمة أولى وأوجب. تقول: كيف تكون العبادة أعم من الدعاء، والدعاء يشمل دعاء عبادة ودعاء مسألة، ودعاء العبادة هو العبادة نفسها، وبالتالي الدعاء يكون أعم من العبادة، فكيف يستقيم ذلك؟ الدعاء ليس أعم من العبادة، الدعاء جزء من العبادة، وليس دعاء العبادة هو العبادة نفسها. أقرب ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحج عرفة، هل معناه هذا أن الإنسان إذا حج فوقف بعرفة فقط يكون أتم حجه، أما أنه لابد أن يأتي أيضا بقية الأركان؟ لابد، هناك أركان أخرى، طواف الإفاضة وسعي الحاج وأمور كثيرة واجبات تكون في ذمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، يعني ماذا؟ يعني هو أبرز علامات العبادة وأدلها على الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. والعلماء لما قسموا هذا التقسيم إنما هو بناء على استقراء النصوص، لا للتدليل، لا لبيان أن هذا يعني أعم، لا، دعاء العباد، دعاء المسألة جزء من دعاء العبادة، ودعاء العبادة قلنا يشمل بارك الله فيكم كثير من العبادات، فالصلاة دعاء عبادة أليس كذلك، والأذكار التي تقال فيها دعاء عبادة، كل هذه من جملة دعاء العبادة، فدعاء العبادة أعم وأشمل من دعاء المسألة. هذا ما عندي، والأمر يحتاج إلى مزيد أيضا يعني بحث، أقول الأمر يحتاج إلى مزيد بحث، بس هذا الذي عندي الآن يعني ما أستحضره من جواب، والله أعلم. إذا في إشكال عند السائلة يعني ترسل ورقة أيضا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.